بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. ما يستحق أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، يعني ما يصلح يقرأ في مكان قذر مثل الحمامات، خلاء، كنف، هذه ليست أماكن للقراءة وليست من تعظيم كلام الله عز وجل أن يقرأ في مكان قذر، لكن ينظر مكان نظيف يختاره يقرأ. ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة، فلا أنظف من المساجد ولا أشرف من المساجد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ومحصلة لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف. هذا الكلام لا دليل عليه أنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، إنما هذا يشرع في رمضان، يشرع في رمضان أن تنوي الاعتكاف، فإن فاتك في رمضان فلك أن تقضيه في شوال كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما كلما جلست في المسجد تنوي الاعتكاف فهذا لا دليل عليه، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع هذه النية. قال: فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء تنوى جلوسه أو قل، بل ينبغي له أول دخوله في المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به. ويشاع ذكره وتعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. وأما القراءة في الحمام، الحمام معروف مقصود بالحمام حمام البخاري، لا الحمام هذا الذي نحن نسميه حمام، هذا سماه كنيف، هذا يقال له كنيف أو خلاء. مقصود الحمام المغتسل المعروف البخاري. قال: وأما القراءة بالحمام فقد اختلف السلف في كراهتها، فقال أصحابنا: لا تكره. ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول العطاء، معنى أنه لا يكره. وذهب إلى كراهته جماعات، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود، حكاه من منذر عن جماعة من التابعين، منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيس بن ذؤيب، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. فالشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والحشوش. الحشوش جمع حش، وهي كما قال النووي مواضع العذرة والبول المتخذة له، يعني مثل الذي نحن نسميه الآن حمامات، هذه قال لها حشوش. وبيت الرحى وهي تدور، وعن أبي ميسرة قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب. قال أثر الحاشية أثر أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل، أخرجه ابن أبي شيبة، وهو أثر صحيح. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة. ومسألة الحمامات يعني كونه يعني حمام البخاري حمام البخاري يكره قراءة القرآن فيه، هذا يحتاج إلى دليل كونه يكره، كونه يكره هذا يحتاج إلى دليل، لأنه لربما أراد أن يتحمم ويبقى فترة فلا بأس أن يذكر الله، لا بأس أن يقرأ القرآن، لا يقال أن هذا مكروه، إنما المكروه في الأماكن القذرة كالحشوش التي الآن نحن نسميها الحمامات. أما البخارية المغتسل المعروف فالذي يظهر أن ما في ما هو مكروه، لأن ما في دليل على كراهة. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى صاحبها عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعسين مخافة من الغلط. يشير إلى ما رواه مسلم، حاشية، يشير رحمه الله إلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستحجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. إذا قام أحدكم من الليل فاستحجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، هذا معنى مستحجم القرآن على لسانه، أنه لم يدري ما يقول، فأنا في هذا الحال يضطجع وينام، يعني يكره له أن يواصل والقرآن مستعجم عليه. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، حاشا الله أعلم بحاله. قال عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها لم أجده. وقال ابن أبي داود حتى وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن واهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد قد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، قال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك. هذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله. معناه ما في دليل على الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن، فلا بأس بذلك ولا كراهة فيه. أصلا يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، وقوله في غير الصلاة يخرج ما إذا كان في الصلاة فإن ذلك واجب، وإنما بل هو شرط من شروط الصلاة، لا يصح الصلاة إلا به، إلا في النافلة على الراحلة فلا بأس بعدم استقبال القبلة، وإلا فاستقبال القبلة في الصلاة شرط. لكن الكلام على القراءة وأنت خارج الصلاة يستحب أن تكون مستقبلا للقبلة. قال: فقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة. هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من طريق متروكين، من طريق متروكين، إلا حديث أبي هريرة فإنه من طريق ضعيف، بقية الطرق فيها متروكين. خير المجالس ما استقبل به القبلة. قال: ويجلس متخشعا، والخشوع هو الخضوع كما في القاموس كما في الحاشية، بسكينة ووقار. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قيلهما بمعنى، يعني السكينة والوقار بمعنى، وجمع بينهما تأكيدا، والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة تعني الحركات واجتناب العبث نحو ذلك، والوقار في الهيئة، غض البصر، خفض الصوت، الإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. يعني هذا الفرق بين الوقار والسكينة، يعني السكينة بمعنى التأني، التأني في الحركات، عدم العجلة، عدم العبث، هذه سكينة. والوقار في الهيئة، عدم الالتفات وأنت تمشي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت وهو يمشي، لم يكن كثير الالتفات. نعم، وهكذا أيضا خفض الصوت الإقبال على الطريق، هذا من الوقار. غض البصر، قال بسكينة ووقار مطرقا رأسه. مطرقا رأسه يعني أنه ينظر إلى الأرض، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، هذا هو الأكمل، يعني تعظيما للقرآن. يجلس وهو وحده كأنه جالس بين يدي معلمه، يعني كل هذا من باب التعظيم للقرآن في تحسين أدبه وخضوعه. يجلس وحده في تحسين أدبه وخضوعه كما يجلس بين يدي معلمه. ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جائز، يعني جائز، لكن الأول أكمل وأفضل وأحسن. من يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب، كونه يقرأ قائم أو مضطجع أو على فراشه هذا جائز، ما هو حرام عليه ولا مكروه. قال وله أجر ولكن دون الأول. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الشاهد هذا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومن أعظم ذكر الله قراءة القرآن. دلت هذه الآيات على أنه يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية يقرأ القرآن ورأسه في حجري، دل هذا على أنه يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن وهو مضطجع. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. نعم، هذا أخرجه البخاري ونحوه عن أبي موسى. وفيه أن معاذ قال لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. معنى تفوق تفوقا أي يلازم قراءته ليلا ونهارا، شيئا بعد شيء وحينا بعد حين، كما في الفتح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأقرأ حزبي أي وردي وأنا مضطجعة على السرير. وهذا أثر صحيح، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يكون له ورد يومي في القرآن يقرأه كل يوم، فهذا مشروع يكون لك ورد يوميا تقرأه، لا سيما وقت البكور الصباح تقرأ كل يوم وردا معينا، إما حفظا إما مراجعة تقرأ كل يوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه، يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فداوم على ورد معين تقرأه كل يوم أو ورد معين تقرأه كل ليلة، فهذا أمر طيب له أصل من فعل السلف، بل قبل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثير القراءة للقرآن. فصلا، فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قال الجمهور من العلماء، وقال بعض السلف. يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدير الآية عند الجمهور: فإذا أردت القراءة فاستعذ. قال الجمهور هو الصواب. ماذا؟ قال بعض العلماء. إيه. طيب. لا بأس. المهم أن قول الجمهور هو الأقرب في هذه المسألة، أن الإنسان يستعيذ بالله قبل القراءة، وأن معنى الآية: فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت قراءة القرآن. والدليل على هذا التأويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعود قبل القراءة، ولم يكن يتعود بعد القراءة. ثم صفة التعود كما ذكرنا، يعني هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وكان جماعات من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ورد في هذا حديث إلا أنه ضعيف، يعني معل، ذكره شيخنا رحمة الله عليه بأحاديث معلة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فزيادة السميع العليم ضعيفة، لكن زيادة من همزه ونفثه ونفثه صحيحة، فلا بأس أن تزيد من همزه ونفثه ونفثه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. هذه الزيادة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والهمز هو الجنون، من همزه ونفثه الكبر، ونفثه الشعر. قال: ثم صفة التعوذ كما ذكرنا، وكان جماعات من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، بلا شك أن الاختيار هو الأول لأنه هو الثالث، أما زيادة السميع العليم فلم تثبت. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور من العلماء أنه مستحب وليس بواجب. وجاء عن عطاء والثوري وبعض الظاهرية القول بالوجوب في ظاهر الأمر: فاستعذ بالله فاستعذ، وهذا أمر قالوا يقتضي الوجوب، لكن الصحيح أنه مستحب. والأمر هذا هناك صوارف تصرفه عن الوجوب والاستحباب، منها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بعض الآيات ولم ينقل أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ القرآن، كلما قرأ القرآن أو قرأ آية من القرآن أو قرأ شيئا من القرآن. ونقل عن أنه كان يذكر بعض الآيات ولم ينقل عن أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في رسالة إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، إن توليت إن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية. فذكرها ولم يستعذ قبلها، فدل على أن هذا الأمر ليس بالوجوب. والصارف له كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك في بعض الآيات التي يذكرها. قال: ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، فهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها، وهو مستحب لكل قارئ القرآن سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، يستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، نعم، لعموم الآية، يعني يستحب في الصلاة في كل ركعة، وبعض العلماء يقول في الركعة الأولى فقط يكفي، والصواب أنه في كل ركعة لعموم الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تقرأ القرآن في كل ركعة. وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. نعم، ابن حزم يرى وجوب الاستعاذة في كل ركعة، ولكن الصحيح أنه مستحب فقط في كل ركعة. وبعض العلماء منهم أحمد الشافعي وغيرهم يرى أنه يستعيذ في الركعة الأولى فقط، ويستدلهم بحديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسجد. والذي استدل بهذا استدل به على أن قوله ولم يسجد حتى الاستعاذة، والصحيح أن قوله أن معنى قول أبي هريرة ولم يسكت أي الاستفتاح، دل على هذا أنه رضي الله عنه روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في الركعة الأولى، ثم روى لنا أنه كان يسكت إذا نهض إلى الركعة الثانية يقرأ الحمد لله رب العالمين ولم يسكت، فدل على أنه نفى السكوت في الركعة الثانية، نفى السكوت ومقصوده أنه لم يسكت للاستفتاح كما يسكت في الأولى، لأنه قال في الركعة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيهة، قال قلت يا رسول الله إنك تسكت فما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال رحمه الله والمشروعية الاستعاذة في كل ركعة هو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله عليه، وترجيح الاستعاذة في أول ركعة هو ترجيح ابن القيم، وهكذا شيخنا المقبل رحمة الله عليه يرجح هذا القول، لكن كما سمعتم الصحيح أنه في كل ركعة استحب ذلك. وقال ويستحب التعوذ بالتكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح القولين. نعم، لأنه يعني يقرأ في التكبيرة الأولى الحمد لله رب العالمين، فيستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة الفاتحة. أما بالنسبة لدعاء الاستفتاح فلا يشرع في صلاة الجنازة. فصل: وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، سوى سورة التوبة، فإن الصحابة لما يعني كتبوا سورة التوبة أشكل عليهم أهي من سورة الأمثال أم أنها سورة مستقلة، اشتبهت عليهم أن الآيات تشبه الآيات، فالتبس عليهم الأمر هل هي ضمن السورة أم أنها سورة مستقلة، فتركوا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة، كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر العلماء على أنها آية حيث كتبت في المصحف. نعم، جمهور العلماء يرون أنها آية، فهي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الصحيح أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، بعض العلماء يقول أنها آية من أول كل سورة، لكن الصحيح أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. أما بالنسبة يعني في سورة النمل فاتفقوا على أنها آية، جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يعني اتفاق العلماء أنها جزء آية من هذه السورة، إنما حصل الاختلاف هل هي آية مستقلة أنزلت الفصل بين السور أم أنها آية من أول كل سورة. نعم، هذا بالنسبة عموما. بالنسبة للفاتحة اختلف العلماء أيضا، هل هي آية من الفاتحة أم هي آية يعني أم أنها ليست آية من الفاتحة. والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، وأن الآية السابعة هي قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي الآية السابعة. نعم، هي سبع آيات، سبع المثاني والقرآن العظيم، الآية السابعة هي من هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بسم الله الرحمن الرحيم فإنها ليست آية من الفاتحة على الصحيح. ما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة، أي الفاتحة، المقصود بالصلاة ما الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل فإذا قال عبد بسم الله الرحمن الرحيم، دل هذا على فيدل هذا على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، لكن يعني يقرأها الإنسان، لا يعني هذا أن الإنسان لا يقرأها، يقرأها لكن استحب له أن يقرأها سرا لا جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها سرا لا جهرا كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وهكذا أبو بكر وهكذا عمر. يقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. السنة هو الإسرار بها. قال رحمه الله وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإن قرأها كان مثبتا قراءة الخدمة أو السورة، وإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. نعم، يعني ينبغي أن يقرأها في أوائل السور، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور، سواء قلنا أنها آية من أول كل سورة أم أنها آية مستقلة أنزلت فصل بين السور. المشروع هو قراءتها في أول كل سورة إلا في سورة التوبة، سورة براءة. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعلت الأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق، كان الاعتناء بالبسملة أشد يستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا أقل به لم يستحق شيئا من الوقت عندما يقول البسملة من أوائل السور، فهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. أقول هذا الكلام مبني على أن ثواب القراءة يصل إلى الموتى، وهذا غير صحيح، فثواب القراءة لا يصل إلى الموتى بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية عامة تعم كل عمل لا يصل إلى الميت إلا ما قصه الدليل من الحديث، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهكذا أيضا يعني حديث أن رجلا قال رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وهكذا إذا كان على ميتك صوم تصوم عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهكذا إذا لم يحج فتحج عنه، وهكذا إذا لم يعتمر فتعتمر عنه، وهكذا فهذه تصل. وما سوى ذلك فعموم الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أنه لا يصل يعني أي عمل الميت إلا ما كان مما ذكر في الدليل، وإلا فلا يصل شيء إلى الميت، لا ثواب قراءة ولا ثواب صلاة ولا غير ذلك. وهذا قول الشافعي رحمة الله عليه مستدلا بهذه الآية وغير أهل العلم. فصل. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب. سبحان الله، على المقصود من قراءة القرآن تدبر، هذا هو المقصود، الخشوع وكذلك أيضا العمل به، هذا هو المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. الله أكبر. يعني إذا قرأ الإنسان القرآن بخشوع وتدبر استنار قلبه وانشرح صدره، لكن إذا قرأه هدا هكذا يقرأه بدون تدبر بدون تمعن، لا يستحضر المعاني ولا يتفكر في المعاني، لا ينشرح صدره كثيرا، وكذلك أيضا لا يستنير قلبه كثيرا، خلاف الذي يقرأه بتدبر إن الصدر ينشرح تماما وكأنه في روضة من أحسن الرياض. نعم، كأنه في روضة من أحسن الرياض، وكأنه في جنة. كان بعض السلف يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وذلك يعني حين يرتد الإنسان بعبادة ربه من صلاة وقراءة للقرآن يجد لذة يجد حلاوة، وهكذا عندما يذكر الله جل وعلا يجد لذة ويجد حلاوة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إذا خشع وتدبر. أما إذا كان يصلي بلا خشوع وهكذا يقرأ بلا تدبر فإنه لا يجد اللذة الكاملة ولا يجد الراحة الكاملة، وأما من تدبر وخشع فإنه يجد الراحة الكاملة تامة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أقم الصلاة أرحنا بها، وكان يقول وجعل قرة عيني في الصلاة، وجعل قرة عيني في الصلاة. والله عز وجل يقول ويقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمفهوم الآية أن الخاشعين يعني الصلاة ليست بكبيرة عليهم ولا ثقيلة، وأما غير الخاشع فإن الصلاة تكون ثقيلة عليه، ثقيلة جدا. إذا قيل أصلي يتثاقل الصلاة تماما، لماذا؟ لأنه قليل الخشوع في الصلاة. وأما من كان يخشع بصلاته فإنه يفرح ويرتاح بالصلاة. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وهذا حق عظيم من ربنا سبحانه. أفلا، هذا يدل على الحق والحق، أفلا يتدبرون القرآن. فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن أراد أن ينال من بركة القرآن فليتدبر آياته، والأحاديث فيه كثيرة وأقاويل السلف فيه مشهورة. وقد بات جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقي ليلة يعني يقرأ قول الله عز وجل عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، يقرأها ويرددها ويبكي حتى أصبح، وهو يقرأها ويرددها ويبكي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله عز وجل لجبريل عليه الصلاة والسلام اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك وربك أعلم. فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله ما يبكيه، فقال أمتي أمتي. ذهب جبريل إلى ربه فقال فأخبره، فقال قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. رواه الإمام مسلم في صحيح. وهكذا أيضا بعض السلف كانوا يفعلون هذا، يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. فالقصد هو التدبر، تجد به حلاوة القرآن ولذته، وليس القصد آخر السورة، لا يكون همك آخر السورة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن ليكون همك التدبر والعمل. قال: وقد سرق جماعات من السلف عند القراءة، ومات جماعات منهم حال القراءة. روينا عن مهد بن حكيم أن زرارة بن أوف التابع الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: فكنت في من حمله. وهذا الأثر هنا قال أخرجه الحاشية، أخرجه بن سعد الطبقات بن معين طريق عتاب بن مثنى القشيري إلى آخره، لكن قد رواه الترمذي، قد رواه الترمذي. انظر هنا في الحاشية يعني ذكر أنه ضعيف، لكن الذي يظهر هو عند الترمذي، ولا بأس بسنده عند الترمذي ما أدري. لكن بالنسبة لهذا الفعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصعب عند القراءة، فليس من مشروع صعب عند القراءة وهكذا، هذا غير مشروع. المشروع هو التدبر، المشروع هو التدبر والتمعن. وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله إذا قرأ عنده القرآن يصيح ويصعب، وهذا غير مشروع، هذا الفعل غير مشروع، المشروع هو التدبر كما سمعت. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان الجوعي، ضم الجيم جوعي، وهو صوفي. قاسم عثمان الجوعي هذا صوفي رحمه الله. قال: وكان قاسم عثمان الجوعي رحمه الله ينكر ذلك على ابن أبي الحواري، وكان الجوعي فضلا من محدثي أهل دمشق يقدم في الفضل على ابن أبي الحواري، لكنه عنده تصوف. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبثر وغيرهما. قلت: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا، والله أعلم. الذي يظهر أن الإنكار في محله، لأنه ليس من فعل الصحابة، ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل الصحابة رضي الله عليهم. الصعب والصياح عند القراءة، المشروع هو التدبر. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص: رضي الله عنه، رضي الله عنه أفضل أن تكون للصحابة، دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. كلام جميل جدا، هذا كلام جميل جدا، فهذا دواء القلب، دواء القلب هذه الأمور الخمسة. من أراد أن يداوي قلبه فعليه بهذه الأمور الخمسة: أولا قراءة القرآن بالتدبر، هذا أحسن دواء للقلوب. ثانيا خلاء البطن، أي لا تكن دائما دائما تأكل تأكل، يعني هكذا وجبات، أما يبقى الإنسان دائما يرفس على بطنه فهذا غلط، هذا غلط، يعني هذا يقسي القلب، يقسي القلب جدا. لكن كونك تأكل الوجبة ثم إلى الوجبة الثانية وهكذا إلى الوجبة، يعني الوجبة الثالثة، ثلاث وجبات تكفيك في اليوم، بل بعضهم يقول وجبتين تكفي، لكن أصبحنا الآن نعتاد على ثلاث فلا بأس، بدون ما يبقى الإنسان دائما وهو إيش، دائما وهو يقحم، مثل شأن الكفار دائما هكذا، تجده فوق السيارة يأكل، وتجده هو يجلس في جلسة، يجلس في مجلس ويشرب ويأكل، ويعني ماذا بارك الله فيكم، يعني حياتهم كحياة البهائم دائما أكل. هذا غلط، هذا غلط. لا ينبغي الإنسان أن يكون هذا بيتنا وهذا حاله، لأن كثرة ذلك يقسي القلب، كثرة ذلك يقسي القلب، وإذا يورث الأمراض إلى جانب قسوة القلب يورث الأمراض. فإنه كما يقال إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام هذا هو يعني أساس الأسقام، أساس كثير من الأسقام والأمراض، إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. ثم الأمر الثالث قيام الليل، وهذا من أحسن أدوية القلب، أن تقوم الليل، تقوم الليل ولو بثلاث ركعات، بخمس ركعات، سبع ركعات، بتسع ركعات، 11 ركعة. هذا أكثر ما روي عن رسول الله، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوتر به. وهكذا أيضا التضرع عند السحر، تضرع الدعاء، أن تدعو ربك عند السحر، ثلث الأخير من الليل وقت السحر، هذا من أحسن أدوية القلوب. فإن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من ماذا مستغفر فأغفر له، هكذا يقول ربنا سبحانه. فإنه ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هذا، ينزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. والأمر الثالث الخامس مجالسة الصالحين، جالس الصالحين، جالس الصالحين، لازمهم في حلقات الذكر، لازمهم في المساجد، لازمهم في مجالسهم الطيبة، فإن مجالستهم يعني تجد منها الخير، تجد منها الخير. وأما مجالسة السيئين فلا تجد منها إلا الشر والدبور والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء فحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيه أي يعطيه، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هكذا جليس السوء مثل حامل الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريح منتنة. نعم. أما الصالح فلا تجد منه إلا الخير، لا تجد منه بإذن الله إلا الخير. يسمعك كلمة طيبة، يسمعك موعظة، يسمعك نصيحة، يسمعك فائدة، يسمعك آية، يسمعك حديثا يقومك إن أخطأت، يذكرك إن نسيت، يعينك إن ذكرت، وهكذا. فالصالح لا تجد منه بإذن الله إلا الخير. ولهذا أمر الله نبيه أن يلازمهم فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأما من يجالس السيئين فسيندم، سيندم في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة يعض على يديه من الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فاحذر مجالسه السيئين فانها ندامه، وعليك بمجالسه الصالحين فانها خير وسلامه، خير وسلامه. فهذا الاثر اثر جميل جدا، اثر جميل جدا من هذا العالم الجليل إبراهيم الخواص. هذا الأثر يقول فيه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله أن يوفقنا العمل بمثل هذا وأمثاله من الأعمال الصالحة الطيبة.